يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء مع إخواني وأبنائي وأحبتي من مدينتي قلال بسطيف ووهران، حفظهم الله جل وعلا بالتوحيد والسنة، وبارك في أهلها وجمع قلوبهم على الخير ووفقهم لما يحبه ويرضاه. مما لا شك فيه أن الأخوة في الله جل وعلا من أجل نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين، لقول الله تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بنعمة الله وحده لا شريك له أصبح هؤلاء والأمة من بعدهم، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلف هذه الأمة الكرام، الجيل الأول والجيل الفريد الذي قال الله جل وعلا فيهم قولا لم يقله في غيرهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، وهذه شهادة عظيمة لأولئك الرهط الكرام والصحب الأمناء الذين كانوا أوفياء في صحبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، الذين قدموا لأجل هذا الدين كل غال ونفيس، والذين جمع الله تبارك وتعالى بين قلوبهم بهذا الإيمان الذي كانوا فيه إخوة متحابين. مما ينبغي أن نعلم أن هذه الرابطة عبادة من العبادات الجليلة، لأن فيها امتثال أمر الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن كونوا عباد الله إخوانا. يأمرنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نكون إخوانا في الله، لا يربط بيننا إلا هذا الإيمان، الإيمان الصادق الذي يولد هذه الأخوة الصادقة التي لها ثمارها وثمراتها. ورحم الله إماما من أئمة هذا العصر، هو الإمام المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله، حيث سأل يوما من حوله من طلبة العلم عن ثمرة الأخوة في الله، فأجاب كل بحسبه، ثم وجههم هذا التوجيه العظيم قائلا: اعلموا أن ثمرة الأخوة الصادقة هي قول الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والثمرة لا شك ولا ريب أنها هي النتيجة الطيبة، النتيجة المرجوة. والمؤمن في كل عمل من أعماله يرجو دائما وأبدا ما عند ربه تبارك وتعالى، لا يرجو غير ذلك، مصداقا لما قاله عن ذاك الجيل الفريد: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. المؤمن دائما وأبدا، وهذا من مقتضى إيمانه بربه جل وعلا وإيمانه باليوم الآخر، إذا عمل عملا يبتغي به وجهه جل في علاه، وإذا عمل عملا يرجو به ما عند الله ولا يرجو به عرضا من الدنيا قليل، ولا يرجو به غير ذلك. جلال ثمرة الأخوة التي ظهرت عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم هي هذا الأمر الرباني الذي أمر به عباده المؤمنين الصادقين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق لا شك ولا ريب أنه يكون بعد معرفته وتعلمه والوقوف على حقيقته وعلى معناه الشرعي الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. الحق مصدره الوحي، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام: الحق يعلو ولا يعلى عليه. الحق ظاهر، والطائفة المؤمنة التي يرضى عنها ربنا تبارك وتعالى من لدن أصحاب رسول الله إلى آخر موحد في هذه الأمة هي الطائفة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الأوصاف الجليلة الكريمة التي استحقتها هذه الطائفة، ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، والفرقة الناجية التي على غير الفرق الأخرى. الفرق الأخرى مفهوم الحديث أنها فرق هالكة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، هلاكها بسبب بعدها عن الحق، بسبب بعدها عن الوحي. ولهذا فإن الأئمة الأعلام والدعاة والدعاة الناصحين إنما يربطون الناس بهذا الحق، ولا يربطونهم بأنفسهم ولا بأشخاصهم، يعلموهم أصول هذه الدعوة وهذا المنهج، حتى يكون ارتباطهم ارتباطا ربانيا أساسه الإيمان بالله، وثمرته رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. قال: لا تزال طائفة من أمتي، وهذه بشرى من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته، لمن عايشهم وفازوا ونالوا شرف صحبته، ولمن جاء بعدهم جميعا إلى قيام الساعة، يبشرهم بهذا بهذه البشرى الطيبة، أن هذه الأمة الخير باق فيها إلى قيام الساعة. والخير إنما يكون في بقاء أهله من المؤمنين الصادقين الخيرين، لا ببقاء معاشهم ومآكلهم ودورهم وما إلى ذلك. هذه أعراض الدنيا، وأعراض الدنيا لا تهم عند الله جل وعلا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. لا تساوي عند الله جل وعلا شيء، والله جل وعلا ما خلقنا لأجلها، إنما خلقنا لأمر عظيم، خلقنا لعبادته وخلقنا لآخرته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا أصل الأصول كلها، الذي ينبغي على كل مؤمن أن يسير على مقتضاه. إذا تآخى مع إخوانه أساس أخوته هو هذا، هو هذا. ولهذا إذا وصفت وصفت بأنها أخوة في الله لا لشيء آخر. هذه الطائفة لا تزال قائمة على الحق، قال عليه الصلاة والسلام، متمسكة به، ثابتة عليه مهما كانت التغيرات ومهما كانت أسبابها ودواعيها، فإن الثبات هو ميزتهم، يثبتون على ما عرفوا من هذا الحق. وهذا فيه إشارة إلى أنه يجب على كل مؤمن أن يسعى لمعرفة الحق، أن يسعى لتعلمه. وهذا نأخذه من هدي ودعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كان يدعو به دائما وأبدا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا ينبغي أن تسير فيه على وفق أسبابه، لا أن تدعو بهذا الدعاء وأنت معرض عنه. ومن مقتضيات صدقك في دعائك أنك تسعى في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لتحقيق هذا الأمر. وأولها أن يسعى المرء في طلب العلم النافع، الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يبصرك بطريقك والذي يثبتك على هذا الطريق هو العلم النافع الذي تأخذه عن أهله، الأثبات فيه، لقوله أو لقول أبي الدرداء، وقد روي مرفوعا، إلا أن الموقوف أقوى دلالة أقوى حجة. إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، أن تسعى في أسبابه وأن تسير فيه على وفق ما سار عليه سلفك، سلف هذه الأمة البررة الذين نعتز بانتمائنا إليهم، وانتماؤنا إليهم ليس مجرد تسمية أو لقب نردده، إنما انتساب بالعلم والعمل، أن تعرف طريقهم وأن تعرف ما كانوا عليه من الحق وأن تلزم هذا الطريق وأن تسير عليه. وهذا الطريق هو الذي أمرنا ربنا جل وعلا به، وهو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل انحراف عن الحق، السبل مجانبة الطريق القويم الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يفسره قوله لأصحابه فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين كان جالسا مع أصحابه ثم خط لهم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخطوطا صغيرة على جانبي هذا الخط وهذه السبل، ثم تلا قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصحابة بهذا بمثل هذا العلم وصلوا إلى الحق وعرفوه ولزموه بعد ذلك وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى، لم يغيروا ولم يبدلوا من منهجهم ولا من أصولهم شيئا، فرضي الله تعالى عنهم ورحم من جاء بعدهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم. هذه المعاني ينبغي أن يجتمع عليها أهلها وأن لا يتفرقوا، يجتمعوا في هذا التواصي بالحق، وهذا من الأسباب التي تحفظ لهم هذا الاجتماع الذي أمرهم به ربهم تبارك وتعالى بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تأليف القلوب من الله جل وعلا، وهي نعمة من نعمه ومنة كريمة من مننه، وما أكثرها على العباد ومن أجلها وأعظمها منة اقتفاء آثار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أول الأسباب التي تحقق لنا هذه الثمرات، لقول الله تبارك وتعالى لقد من على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لزوم السنة وتعلمها هو سبيل الوصول إلى الحق الذي يجب أن نتواصى به ونتواصى عليه بين إخواننا، آخذين بأيديهم، راحمين لهم، غاضين الطرف عن هفواتهم وزلاتهم. حالنا كحال أسلافنا الذين وصفهم ربنا جل وعلا وصفا بليغا عظيما، حيث قال فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولعلنا نحن قلبنا هذه الآية فجعلنا الشدة في إخواننا أو مع إخواننا، وجعلنا الرحمة واللين مع أعدائنا. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح شأننا وأن يرحمنا، إنه جواد كريم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بهذا الوصف، ولهذا كانوا سادات الناصحين، يعني عاملين بهذا الأصل العظيم الذي يندرج تحت التواصي بالحق، ألا وهو النصيحة. النصيحة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه هي النصيحة بمعناها الشامل والشرعي النبوي. هذه النصيحة هي التي سار عليها أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانوا صادقين في نصحهم، مشفقين على غيرهم، يسعون إلى ثباتهم وإلى رجوعهم إن وقع منهم شيء. لأن الإنسان مهما كان ومهما بلغ يبقى أنه بشر، والبشر يعتريه الخطأ والنسيان، وتعتريه الهفوة والزلة، إن لم يجد من يأخذ بيده ومن ينصحه ويرحمه كيف سيكون حاله؟ ولا يمكن لجماعة على وجه الأرض أن تبقى متآلفة مترابطة إلا بمثل هذه المعاني، إلا بمثل هذه المعاني. ولهذا اشترط العلماء للنصيحة شروطا، أول هذه الشروط العلم. لا تنصح وأنت جاهل، لأنك لعلك تقلب الأمور، وهذا الحاصل في أيامنا، تقلب الأمور، ربما تخطئ المصيب وأنت تعتقد أنك تصوب المخطئ، والخطأ إنما فيك أنت، سواء لجهلك أو لعدم فهمك. لا بد من العلم حتى تميز به بين الحق والباطل، بين ما هو صواب وما هو خطأ، ويتحقق التواصي بالحق بهذه الصورة وبهذا المعنى الجلي، المعنى الشرعي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم الثمرة الثانية هي قوله جل وعلا: وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر بمعنى أنه يوصي بعضنا بعضا بهذه الخصلة الكريمة والعبادة الجليلة، عبادة الصبر التي ميز الله تبارك وتعالى بها الخلص من عباده، ميز بها الخلص من عباده وعلى رأسهم الأنبياء ثم الصادقين من أتباعهم. وقد ميز الله جل وعلا بهذه الصفة الكريمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضربوا أروع الأمثلة في صبرهم، في صبرهم على البلاء بكل أنواعه، وبصبرهم على الطاعة، وبصبرهم عن المعصية. وهذه هي أقسام الصبر الثلاث. يصبر الإنسان على الأقدار المؤلمة التي قد يبتلينا الله جل وعلا بها، ومن أعظمها مصيبة الموت كما سماها الله جل وعلا. فهذه إن واجهها من ابتلي بها بالصبر الجميل جازاه الله جل وعلا الجزاء العظيم. ولهذا إذا قبض الله روح عبد من عباده أو روح حبيب لعبد من عباده، كما في الحديث الصحيح إذا قبض الله روح ابن عبد من عباد الله وفلدة كبده، يرسل ملكا من ملائكته ليرى حاله ويرى عمله بعد هذا الابتلاء العظيم، يسأله الله جل وعلا: كيف فعل عبدي؟ أخذتم قبضتم روحا فلدة كبده؟ يقولون: نعم. ما فعل عبدي؟ يقولون: لقد حمدك واسترجع يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تبارك وتعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، جازاه الله جل وعلا لعظيم وجميل صبره هذا الجزاء الحسن. والقاعدة في ذلك: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الله تبارك وتعالى. وهذا الواجب عليك، الواجب عليك في دنياك أن تحسن، أن تحسن العمل، أي عمل من الأعمال، وحسنه لا يكون إلا إذا كنت فيه على الطريقة المرضية، تعلمت كيف تعبد الله جل وعلا، كيف تعامل الخلق على وفق ما يرضي الله عز وجل، معاملتك للخلق كيف تكون، معاملتك لإخوانك، معاملتك لأقاربك وجيرانك، معاملتك لأمرائك وعلمائك، هل هذه كلها تكون على الطريقة المرضية والشرعية أم بما يمليه عليك هواك؟ وهذا حال أغلب الناس. وهذا حال أغلب الناس، نسأل الله العفو والعافية في تعاملهم لمن أمروا بمعرفة قدرهم وطاعتهم وإجلالهم كالأمراء والعلماء، يأتي فينتقصهم، يأتي فيغمزهم أو يطعن فيهم أو ما إلى ذلك. والطعن في العلماء مثلبة خطيرة، عواقبها على صاحبها وخيمة لا ترضي الله جل وعلا أبدا. العالم ينبغي أن يجل وأن يحترم، والسلفي الموفق الذي هو على الجادة لا يرضى بمثل هذا أبدا لأي عالم من علماء السنة، لأن ولاءنا لهم جميعا ماهوش لعالم دون عالم، أو بسبب دفاعنا عن عالم من علمائنا زعموا نطعن في غيره ممن هو على شاكلته، أي من علماء السنة كذلك، بسبب التعصب أو التقليد. الآن أصبح التعصب للمشايخ كأنه محمدة، بعض الناس يتباهى به، أنا متعصب لفلان، وهذه في حقيقة أمرها معصية، لأن المؤمن مطالب بأن يتعصب للحق فقط، ومعرفة الحق قبل معرفة الرجال، حتى توزن الرجال بهذا الحق، لا العكس، لا العكس، أن نزن الحق بالرجال، يعني إذا قاله فلان فهو حق، وإذا لم يقله أو خالفه فهو باطل. هذا هو الضلال الذي عليه المتعصب جميعاً من أرباب المذاهب، سواء كانت العقدية أو الفقهية أو الدعوية أو ما إلى ذلك. فتفرقت هذه الأمة بسبب هذا الانحراف عن هذا الأصل إلى فرق قددة وأحزاب متعددة، كما وصف ربنا جل وعلا، اتخذوا كما وصف ربنا جل وعلا هذا الحال بقوله جل وعلا لما تفرقوا، قال كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب من هذه الأحزاب فرح بماذا؟ بالحق الذي عليه، فرح بالحزب الذي هو عليه، بالجماعة التي ينصرها ويناصرها. وهذا لا شك ولا ريب على غير سبيل الأولين وعلى غير المنهج القويم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه هي ثمرة الأخوة الإيمانية التي تحافظ لنا على جماعتنا واجتماعنا، وجماعتنا كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة بكل ما تحمله هذه الكلمة من تلك المعاني الجليلة، من الرحمة في الجماعة أن ينصح بعضنا بعضا، من الرحمة في هذه الجماعة أن يشفق بعضنا على بعض، من الرحمة في هذه الجماعة أن يعين بعضنا البعض عملا بقول ربنا جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من هذه الرحمة في هذه الجماعة التحاب في الله، التحاب في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. انظروا إلى عظيم ذلك الجزاء، والجزاء من جنس العمل الذي آتاه الله تبارك وتعالى من كان هذا حاله. أتعلمون أن المتحابين في الله يوم القيامة يجعل لهم ربهم جل وعلا منابر من نور في جنة النعيم، يغبطهم الأنبياء والشهداء، ينادي ربنا جل وعلا: أين المتحابين في جلالي؟ أين المتزاورين في جلالي؟ فيجعل لهم هذا المنبر يغبطهم عليه، أي يتمنى هؤلاء لو كان لهم هذه، لو كانت لهم هذه المنزلة، الأنبياء والشهداء إخوانا على سرر متقابلين كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى. هذه المحبة التي هي أثر من آثار هذه الرحمة، تجد هذا وتستشعره في أي عمل من الأعمال الجماعية. إذا اجتمعت مع إخوانك لعبادة ربك جل وعلا في صلاتك، تجد تلك الراحة وتجد ذلك الفرح في قلبك. إذا رأيت اجتماع إخوانك على طلب العلم النافع وعلى الجلوس لأهله العلماء، تستبشر بهذا خيرا وتفرح لأجل هذا. مجرد أن ترى اجتماعهم هذا على مثل هذا الخير، هذا يفرحك. وقس على ذلك، وقس على ذلك في أي عمل من الأعمال التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نجتمع فيها وأن نجتمع عليها. هذا اجتماعكم الذي جلستم له، وأعلم أنكم ربما من أماكن متفرقة، اجتمعتم في مدرستكم هذه في قلال، جاء من جاء من عين ألمان، ومن جاء من مزلوق، ومن جاء وكذا الحال بالنسبة لإخواننا في وهران، أظنهم مجتمعون في قديل، وجاء إخوانهم من الأحياء هنا وهناك. لأجل ماذا؟ لأجل أن يجتمعوا على هذا الخير، لأجل أن يجتمعوا ما يذكرون به، ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن في ختام هذه الكلمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على نعم الله تبارك وتعالى علينا. ولما علمتم أن هذه الرابطة الإيمانية والأخوة هي من أجل نعم الله علينا، علينا أن نحافظ عليها بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، والتي ذكرنا جملة منها، وما زالت أمور ينبغي أن تعلم في هذا الباب، لعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر لنزيد منها وبيان فوائدها. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بالحق الذابين عنه وعن أهله حتى نلقاه، وأن يعيذنا من الباطل وأهله، ومن مسالكهم وطرقهم وانحرافاتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل.
آمين وإياك.
جعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك.
آمين آمين بارك الله.
عز وجل أن ينفعنا بها.
آمين.
جزاك الله خير شيخ.
آمين.
حفظك الله.
وإياكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياك شيخ.
الله يحفظكم، حافظوا على اجتماعكم وعلى التآخي والتآلف فيما بينكم، وأسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم. إخوة قلال الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.